بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 106 من الفقه الواضح. وروى أبو داود في سننه والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر الله استقاء ما في بطنه أو استقاء ما في بطنه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال النووي في الأذكار: الحديث محمول على أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو سمى لكفاكم. قال النووي في الأذكار: وروينا عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك التسمية في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم ويقول بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام على ما ذكرناه. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك، والله تعالى أعلم. والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفى وحصلت السنة، وسواء في ذلك الجنب والحائض وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقي. مضى عليه الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكرته عن جماعة في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، وهو تشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة. انتهى كلام النووي. ما يقال عند الفراغ من الطعام. روى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا، مباركا فيه غير مكفا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو كما قال. وقوله غير مكفى قد يعود على الإناء الذي فيه الطعام، ومعناه غير مستغنى عنه بقلبه، أو غير مستغنى عنه بقلبه، وتحتاج إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. وقد يعود على الله سبحانه وتعالى، ومعناه غير مطعوم، يعني نحن الطاعمون الذين نطلب منك الكفاية، وأنت يا ربنا غير مكفى، أي لا تطلب الكفاية. وقد يعود قوله غير مكفى إلى الحمد نفسه، أي حمدا كثيرا لا نكتفي به بل نزيد فيه ونزيد. وقوله غير مودع أو غير مودع بتشديد الدال وفتحها، إذن غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قد يعود على الطعام فيكون معناه طلب إعادته مرة بعد مرة. وعيد قوله غير مودع بتشديد الدال وفتحها، قد يعود على الطعام فيكون معناه طلب إعادته مرة بعد مرة، أي لا تجعله آخر طعامنا. وقد يعود على الله سبحانه وتعالى فيكون معناه غير مودع يا ربنا في الدعاء والحمد، أي لا تجعل هذا آخر عهدنا بك في توالي نعمك. وقد يعود على الحمد أي حمدا لا نودعه ولا نقطعه ولا ننقطع عنه أو ما في هذا المعنى. أتابع بعون الله عز وجل. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذا فرغ من الطعام الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفى ولا مكفور، أي غير مطعوم ولا مجحود يا ربنا. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وروى الترمذي بسند حسن وأبي داود يمكن أن يكون وأبو داود وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعيد: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعامه يقول: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. ومدار هذه الأدعية على الحمد، فإذا قال العبد: الحمد لله فقد كفاه. وإن زاد من الدعاء الوارد وغير الوارد كان ذلك في صحيفة أعماله يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويستحب أن يدعو العبد بعد الفراغ من طعامه أيضا بما رواه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله ومن سقاه الله لبنا ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. وقال النووي في الأذكار وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس، يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره. تأديب المسيء في أكله: إذا رأى أحد طفلا أو رجلا يأكل بشماله أو يأكل من نواحي متعددة في الطبق الواحد أو أكل دون أن يذكر اسم الله تعالى أو أكل بطريقة يمجها الذوق، وجب عليه أن يأمره بما ينبغي اتباعه في مثل هذه الأمور بالمعروف من القول، دون أن يغلظ عليه أو يجرح مشاعره بكلمة نابية، ولا سيما إذا كان يأكل مع آخرين، فالحلم سيد الأخلاق كما يقولون. روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصفحة، يمكن أن تكون في الصحفة وتحتاج إلى تحقيق، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، لأنه امتنع عن الأمر تكبرا وعنادا. كراهة ذم الطعام من شكر الله تعالى ألا يعيب المسلم طعاما قدم إليه، فإذا اشتهاه أكله، وإن لم تقبله نفسه أعطاه لغيره، وإن رأى فيه عيبا لم يتكلم به إلا إذا كان يريد أن ينبه الطاهي إلى ما ينبغي عمله إذا عاد لطهيه مرة أخرى، وذلك بأسلوب ليس فيه إساءة أدب مع ولي نعمتي وهو الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل. ولا شك أن الرجل إذا مدح الطعام الذي أتت به زوجته إليه يحدث ذلك في نفسها السرور والرضا، وكذلك أي طعام يقدمه إنسان لأخيه. ولا بأس أن يقول المسلم لأخيه أو لزوجته: هذا الطعام لا أشتهيه ولا أرغب فيه، أو لا يريحني، ونحو ذلك من الكلام الذي لا يحمل محمل الذم له، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث الضب لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه فقالوا هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ما يفعله الصائم إذا أحضر له طعام بالنهار؟ إذا كان المسلم صائما صيام نفل وزار أخا له فأحضر له طعاما واشتهاه أو أراد أن يرضيه جاز له أن يفطر ويصوم يوما آخر، وجاز له أن يظل على صومه كما تقدم بيانه في باب الصوم. ولكن يستحب إذا ظل صائما أن يدعو له بالخير والبركة جبرا لخاطره. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن مفطرا فليطعم. وفي رواية لابن السني قال فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. ما يقوله الضيف إذا فرغ من الطعام؟ يستحب للضيف إذا فرغ من أكله وحمد الله تعالى أن يدعو لأهل البيت بالخير والبركة. ويستحب أن يدعو بما في حديث أبي داود عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أن أكل عند سعد بن عبادة خبزا وزيتا دعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وفي سنن أبي داود عن رجل عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صنع أبو الهيثم بن التيهان أو التيهان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذن صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم؟ قالوا يا رسول الله. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه أو شرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته. ما يفعل بعد الانصراف من الطعام؟ واحد، يستحب لمن أكل أن يشغل نفسه بعمل نافع ولا يبادر إلى النوم، فإن النوم بعد الأكل مباشرة يضر بالصحة كما قال الأطباء. ولو صلى بعد الأكل عدة ركعات أو قرأ شيئا من القرآن كان ذلك أولى وأفضل، بشرط ألا ينوي بصلاته وذكره راحة الجسم أو هضم الطعام، ولكن ينوي بذلك ثواب الله تعالى. روى ابن السني عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا له قلوبكم. اثنان، ويستحب غسل اليدين والفم بعد الطعام والاستياك بعود الأراك ونحوه، وهذا أمر يعد من سنن الفطرة كما هو ظاهر. ثلاثة، ويستحب قبل غسل اليد أو مسحها لعق الأصابع لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ولما رواه مسلم أيضا عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بالثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وروى مسلم كذلك عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. وروى مسلم عن جابر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكل ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وروى مسلم عن جابر كذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وفي هذا الحديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، واستحباب لعق القصعة وغيرها من الأطباق والأواني، في الحاشية واحد بالمنديل بكسر الميم مأخوذ من الندل وهو النقل كما قال ابن فارس في المجمل، أو مأخوذ من الوسخ كما قال غيره لأنه يندل به، قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل، قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت. أتابع بعون الله عز وجل. واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسحها مما علق بها من الأتربة ونحوها، فإن وقعت على شيء نظيف لا يستحب مسحها كما هو ظاهر، فإن وقعت على نجس تنجست، فإن كانت يابسة وأمكن تطهيرها أكلت، وإن لم يمكن تطهيرها أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. ومنها جواز مسح اليد بالمنديل ونحوه بعد لعق أصابعها، وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم، فيه تحذير منه وتنبيه على أنه يلازم الإنسان في جميع تصرفاته، فينبغي على كل مسلم أن يحتاط منه. وقوله يلعقها وتحتاج إلى تحقيق بفتح الياء معناه يمتصها بلسانه، وقوله يلعقها بضم الياء يعني يعطيها لغيره ليلعقها له كطفل وزوجة ونحوهما ممن لا يتقذر بذلك. وواردتا منصوبتين بعد حتى يلعقها ويلعقها، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تدرون في أيه البركة معناه والله تعالى أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا والله تعالى أعلم ما يحصل به التغذية وسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. ولا يخفى ما في ذلك التوجيه النبوي الشريف من دعوة إلى المحافظة على كل كبيرة وصغيرة من الطعام حتى ولو كان أثرا في اليد، مبالغة في حفظ النعم لكي تبقى وتدوم. ولا يخفى أيضا ما في هذا العمل من تواضع وطيب نفس، والإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى القصد في المعاش والمحافظة على النعم والتخلق بالخلق الكريم. ما يفعل الضيف إن تبعه غيره، من المستحب للمسلم إذا دعاه أخوه إلى طعامه أن يذهب إليه بمفرده لئلا يحرجه أو يدخل عليه من لا يريده، ولكن إذا تبعه رجل ولم يستطع أن يرده حياء منه أو أبى الرجل أن يرجع، فعليه أن يخبر صاحب البيت به ويستأذن له، فإن أذن له بالدخول أدخله معه، وإلا وجب رده بوسيلة من الوسائل المشروعة. الحاشية 1 انتهى بتصرف من شرح صحيح مسلم، من شرح صحيح مسلم للإمام النووي، وتابع بعون الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، وأتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أمتأذن له، وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. ويستحب لصاحب الدار أن يأذن للتابع كما في هذا الحديث، إذا لم يكن هذا التابع فاسقا يكرهه الحاضرون أو يجدون منه أذى. وروى مسلم أيضا حديثا آخر في هذه المسألة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. قوله: وهذه لعائشة، أي وهذه الدعوة لي ولعائشة أيضا. فقال الرجل: لا، لأن الطعام الذي أعده له ربما كان قليلا لا يكفيهما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين والثلاث، ويعلم أن عائشة جائعة والرجل جار لهم، ليس بينهم كلفة، فطلب ألا يكون وحده في هذه الدعوة، فأجابه الرجل إلى ذلك بعد أن علم تصميم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك. فخرج هو وعائشة يتدافعان، يسير كل منهما في عقب الآخر سرورا بهذه الدعوة، ومبالغة في تلبيتها، وإرضاء لجارهما، وبإظهار السرعة في المشي، والله تعالى أعلم. وعلم أن الرجل إذا كان يثق في أخيه الذي دعاه إلى طعامه، ويعلم أنه لا يتأذى بمن يتبعه، ويظن ظنا قويا أن طعامه يكفيه ويكفي من يأتي بعده أو من يأتي معه، وذلك لعلمه بحاله من اليسار والكرم، أو كان يعلم أن مثله ممن إذا دعي يتبعه كثير من الناس لعلمه أو نسبه وما أشبه ذلك، فإنه يجوز له في هذه الأحوال أن يصحب معه من شاء. في الحاشية 1 يبيع اللحم. وتابع بعون الله عز وجل. ويدخل بهم بيت أخيه بلا استئذان ما دام حسن الاستقبال معلوما أو متوقعا، والقرائن خير دليل على ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه الرجل من أصحابه فيصحبه رجل أو أكثر فلا يرده ولا يستأذن له من صاحب الدعوة، بل يكفي أن يخبره بوجوده أو يريه إياه، وذلك لعلمه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه يسر بذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.